إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تجعلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. أيها المباركون، هذا اللقاء بعنوان حقوق كل من الزوجين على الآخر، الزوج والزوجة، وهذه مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. وتعلمون، إذا قام الزوجان بهذه الحقوق جاءت السعادة، جاءت الطمأنينة في البيوت، جاءت الراحة، صلح الأولاد بأمر الله تبارك وتعالى وبفضله ومنه وكرمه. فما هي إلا أسباب يبذلها الإنسان، والله تبارك وتعالى هو الهادي سواء السبيل. دائما نكثر من الدعاء. يقول الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إنما الأدب أدب الله، ليس أدب الآباء والأمهات. فدائما نكثر لأولادنا الدعاء، ونكثر لأنفسنا قبل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، يبدأ يدعو لنفسه، ثم يدعو لأولاده، لزوجه، لجاره، لقريبه، لا ينسى نفسه. فنكثر من الدعاء أيها المباركون. هذا الموضوع يهم الزوج ويهم الزوجة ويهم المقبلين على الزواج لما يتزوجوا بعد. لماذا؟ ليأخذوا فكرة، يقبل على هذا الأمر العظيم الجلل، الزواج الذي هو عقد ميثاق من الله تبارك وتعالى. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه الله ميثاق. يقبل عليه الشاب والشابة وهو يعرف فحواه، يعرف ما له وما عليه. لذا الواحد منا في أمور الدنيا إذا أراد شراء سلعة من أي شيء، شراء أرض أو سيارة، يبحث قبل ذلك، ويتقط يعني يسأل فلان وفلان أهل الخبرة. هكذا ينبغي في من أراد أن يقبل على الزواج، أن يسأل ويقرأ في هذا الباب، يقرأ في سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أزواجه، يسأل عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم إلى أن تقوم الساعة. فبصلاح الزوجين تصلح المجتمعات. لماذا؟ لأن صلاح الأسر والأسرة لبنة، بناء كامل فيه لبنة، من هذه اللبنة لبنة الأسرة. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة بأسرها. فلنكن من أهل التعاون على البر والتقوى، ولنكن من أهل العلم الشرعي حتى نعلم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا سعادة حقيقية بمعناها الحقيقي إلا بصلاح القلوب أولا. أسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين، ثم يكون الواحد منا يسير على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حتى يكون في بر الأمان، حتى يكون في بر الأمان. اهتم ديننا الحنيف وشرعنا المطهر بأمر الزواج فحث عليه. نسمع ما يقوله ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا ما قاله الله لنا عز وجل، أن يتزوج الواحد منا ثنتين وثلاث وأربع، فإن خاف ألا يعدل فواحدة، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. وعلى المرأة الزوجة، أعني الزوجة، أن تسمع هذه الآية وتسمع وتطيع، حتى وإن كرهت أن يتزوج زوجها عليها، ما يمنع أن تكره، لأن هذه جبلة خلق الله عز وجل في هذه المرأة، لكن تكره أمر الله، هذا محذور شرعي عظيم، ربما تخرج به من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فلتكن عاقلة ولتعلم علم يقين وتسمع ما يقوله الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني لو قدر الله لزوجها أن يتزوج، والله لو وقفت معها الأمة كلها، الأمة، على أن يرد هذا الزواج ما رد. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء. فمن يرد أقدار الله؟ لا أحد. فلتكن المرأة عاقلة، تكن عاقلة، وإذا تزوج زوجها فلتفرح بهذه الفرصة، الآن معها نصف الأيام تتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، هذه فرصة عظيمة. لكن الزوجات يعني يكرهن ذلك، أقول تكره أن يتزوج زوجها لا مانع، لكن تكره شرع الله هذا لا يجوز أبدا. كل واحد منا يخاطب أمه ويخاطب أخته ويخاطب بنته بهذا الأمر العظيم. إذا قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا قول الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بخلقه جل في علاه. وقال لنا رسول الله، وهذا من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. جعل الله لأنبيائه ورسله أزواجا وذرية. إذا من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج له من الزوجات العدد هذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما الإنسان يتنبه ويقرأ في شرع الله تبارك وتعالى. الزواج بأمر الله تعالى إحصان للزوجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من يضمن لي ما بين فكيه اللسان وما بين رجليه بين فخذيه في رواية وبين رجليه في رواية الفرج، أضمن له الجنة. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمسكت وملكت لسانك فلا تقول إلا خيرا، وإذا كان فيه من الشر تصمت. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فليحرص كل واحد منا وليخاف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ينتبه الواحد منا لهذه الأمور العظيمة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى وذكرها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا، عليه الصلاة والسلام يخاطب الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عندك مقدرة تزوج، فإنه أغض للبصر، ما يجعلك تنظر إلى المحارم التي حرم، ما يجعلك تنظر إلى ما حرم الله عليه المناهي، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هكذا يكون الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى من عباد الله الصالح. ومن لم يستطع، ما عنده مقدرة، وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، أي صوم، لأنه يقلل من الشهوة، وهذه وصفة نبوية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الزواج شطر الدين، شطر الدين. ونسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. الشطر يعني النصف، فليتق الله في الشطر الآخر، يعني بقي معك النصف، قطعت نصف المسافة، فاتق الله في النصف الباقي كما في الرواية الثانية. فهذا فضل من الله عظيم.
لماذا؟ لأنك سددت منافذ للشيطان، عندك زوجة وعندك كذا وعندك حلال لك، فلا تنظر لا إلى الحرام ولا تفكر فيه بفضل من الله تبارك وتعالى. الزواج الناجح أيها المباركون سبب للمودة والرحمة بين الزوجين، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من الله تبارك. تجد الرجل يألف زوجه، حبه، إلفه، يرتاح ولله الحمد والمنة، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضوان الله عليها المبشرة بالجنة، لما تزوجها كان يؤذيه قومه أشد الأذى، فيعود إليها يشكو لها، يشكو لزوجه، فيجد منها الإنصاف ويجد منها الكلام الذي يعين بعد عون الله تبارك وتعالى. فعندما تقرأ الزوجات سير الصالحات وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ما كان يفعله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصالحات، بل إن الزوجة المؤمنة خير ما اكتنز الناس، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله حديث ثوبان، لما أنزل الله عز وجل في الذهب والفضة ما أنزل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم، هكذا يقول الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يخرجون زكاتها، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني تصفح لهم صفائح وتحمى في نار جهنم وتكوى بها. خاف الصحابة رضوان الله، إذا كان هذا الذهب والفضة، قالوا: يا رسول الله فماذا نكتنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة مؤمنة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. انظر الثلاث الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: يكون لك قلبا شاكرا، ليس فقط باللسان، إنما نابع من قلبك الشكر والعرفان والثناء على الله حتى ولو كنت لا تملك من حطام الدنيا شيئا، وكذلك اللسان الذاكر لأنه يعبر عن الإنسان، وكذلك جعل ثالثا الزوجة المؤمنة. فنسأل الله أن يصلح أزواجنا وأن يصلحنا قبل ذلك. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج أيها المباركون قد يكون في عرفنا الآن أنه خسارات وأنه ديون وأنه كذا وكذا، وهذا بما اقترفته أيدينا، عفى الله عنا وغفر لنا، توسعنا في أمور كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، ليلة في كذا في قصر، وليلة في استراحة، وليلة للخالة، وليلة لمدري من، وليلة لصديقتها، وليلة وليلة، والمسكين الذي يدفع ربما ديون تتراكم على ظهره الزوج، ربما يأتيه الولد الخامس والسادس وهو ما يزال يدفع في هذه الديون. نسمع ما يقوله الله تبارك وتعالى. يقول الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يعني حتى لو تزوجوا وهم فقراء يجعل الله لهم غنى. يقول ابن عباس عليه، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، لكن إياك أن تتعدى. قلت لكم كثرت عندنا المناسبات، والمناسبات ما أنزل الله بها من سلطان، هدر للأموال، هدر لليالي، أحيانا الصلوات تضيع، وفلانة منتظرة عند الكوافير، وفلانة عند كذا، وفلانة وفلانة، وضاعت صلوات أحيانا، وارتكب فيها الحرام من النمص الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الوصل، وأشياء كثيرة ينبغي لكل واحد منا أن يلاحظ بيته وأهل بيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله تعالى في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعد عليه الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فدائما لا تخاف الضيعة، إذا عندك ولد زوجه واعمل الأسباب أنت وهو وتوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. الذي يريد أن يتزوج يريد أن يعف نفسه، لا يريد أن ينظر إلى الحرام ولا أن يقع في الحرام. ننظر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة على الله حق على الله عونهم، أي يعينهم ويسددهم ويوفقهم. المجاهد في سبيل الله، انظر في الحرب يذهب يجاهد، يخاف على روحه أن تسفك دمه وتزهق روحه. قال والمكاتب الذي يريد الأداء، مملوك ويريد أن يؤدي لسيده حتى يصبح حرا، والناكح الذي يريد العفاف، الذي يريد يتزوج حتى يكون من أهل الحلال وأن يبتعد عن الحرام. كذلك الزواج يكثر به الولد بأمر الله، يبقى به النسل. لو ترك الناس الزواج ما جاء جديد، لأنه لا بد من زوج وزوجة حتى يأتي الولد، ما يأتون هكذا من فراغ. فإذا ترك الزواج قل الناس وانتهت الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يباهي الأمم عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا جاءك الولد مما يبقى لك أيها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، تخرج من هذه الدنيا فتجد لك ثمرة يانعة ما ينساك لا في صلاة ولا في جوف ليل، هنيئا والله هنيئا عندما تصلح ولدك وتذكره بأنك سترحل من هذه الدنيا. وإذا رحلت يا ولدي، الولد يطلق على الذكر والأنثى، إذا رحلت يا ولدي فلا تنسني من صالح دعائك، اغرس فيه هذا وهو صغير وأبشر. كلنا سيرحل من هذه الدنيا، جعلني الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، كذلك جعلني الله وإياكم ممن يختم له بالحسنى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، عقيم ما تلد، وهذه تعرف أحيانا من قريباتها من أمها من خالاتها من أخواتها وكذا، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ انظر يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذن بغية وأمر عظيم طلب منا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فكر الراغب في الزواج أن يقدم عليه، فعليه أن يشاور أهل الخبرة أهل العلم العلماء، يأتي ويسأل كما يسأل في شراء سيارة أهل الخبرة، في شراء أرض أهل الخبرة المختصون في ذلك، يسأل أيضا في الزواج أهل الخبرة العلماء يدلونه، أحيانا يدله على بيت كذا وكذا فيه أناس صالحون وفيه كذا وكذا. وعلى الرجل الذي يريد الزواج أن يختار صاحبة الدين. إياك أن تفكر في المال أو تفكر في الجمال أو تفكر في الحسب، هذا كله يذهب، لكن الدين يبقى بأمر الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. شوف أخر النبي صلى الله عليه وسلم الدين، قال لأن الناس يؤخرونه، آخر شيء يفكرون فيه الدين، هذا يريد مال وهذا يريد ملكة جمال وهذا يريد كذا وهذا يريد واحدة من أعرق الأنساب، ولا يفكر إلا من رحم الله، ما يفكر في الدين إلا قل من يعني وندر. لذا أخر في الحديث قال النووي علينا وعليه رحمة الله لأنه يؤخر عند الناس، عند الراغب في الزواج آخر ما ينظر إليه، يعني يرسل أخته يرسل أمه شوفوا واحدة جميلة أول ما يبدأ جميلة، ما يمنع هذا، خذ ذات الدين واشترط بعد ذلك ما تشاء، لكن ابدأ بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين، اعتبرها غنيمة اعتبرها عملة نادرة ابحث عنها واظفر بها. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم. كذلك بالمقابل المرأة إذا جاءها الخاطب، انظر ما يقوله له النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي لنا أن نأخذ ديننا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. جاءك رجل حتى من أفقر الناس، لأنه قرأنا في الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أول ما يسأل كم راتبه، ما وظيفته، فين محله، كيف معاهد محلات تجارية ولا مسكين كذا، ولا ما ينظر إلى دينه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تحذير تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. لماذا؟ لأنك تركت هذه الشابة بدون زوج، والشاب هذا مسكين بدون زوجة، سيكون بعد ذلك الزنا والفاحشة والعياذ بالله، وخاصة في أزماننا هذه. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يحفظنا، وهو الحفيظ سبحانه وتعالى. العالم بين أيدينا جميعا، متزوجين وعزاء، فعلينا أن نتقي الله. من جاءه ممن يرضى دينه على خلق من أهل الصلاة، معروف بأخلاقه الحسنة الطيبة المباركة، زوجه ولو دفعت أنت من المهر ما دفعت، والله هذا الذي يشترى. نسأل الله أن نكون من أهل العقل الناضج ومن أهل الحكمة والبصيرة. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: قد خطب ابنتي جماعة، مجموعة من الناس، فمن أزوجها؟ أي واحد أزوجها؟ فقال له الحسن البصري رحمه الله: زوجها ممن يتقي الله. شوف التقوى، ممن يخاف من الله. قال: فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. هكذا يعيدها إلى بيتها معززة مكرمة، حتى وإن لم يردها، وإن أحبها أكرمها. هكذا ينبغي لنا أن نبحث لبناتنا، لأنه لا خير في من لا دين لها، وكذلك في من لا دين له، لا زوج ولا زوجة، لأن الدين هو الأصل. لو كان جمالها يعني يفوق جمال الكون كما نقول، وهي لا دين لها، والله لا ينظر إليها إلا معتوب. من يرضى لزوجه لا تصلي ولا كذا، وتخرج أمام الناس في سناباتها وفي التيك توك ومسابقات مع الرجال، وحديثها كأنها رجل، هذا لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد رضي الله عنه، قال: لأضربنه بالسيف، يعني لو وجد رجلا عند امرأتي كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فلا والله، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ينبغي لنا أن نكون من أهل الغيرة المحمودة جميعا أيها المباركون. يقول الشاعر: ليس الفتاة بمالها وجمالها، كلا ولا بمفاخر الآباء، لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء، وقيامها بشؤون منزلها، وأن ترعاك في السراء والضراء. هذه هي المرأة التي يبحث عنها. سأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا. لذا أقول لكم: جعل ديننا الحنيف للزوجين حقوقا، حقوق للزوج وحقوق للزوجة، ونتحاور فيها جميعا ونعرف بعضها، وتعودون إن شاء الله تبارك وتعالى لتأخذوا هذا الباب العظيم الذي يعني يحتاج منا إلى جلسات وجلسات، حتى نفهم هذا الباب، حتى تصلح بيوتنا، حتى نكون في سعادة، في أمن، في طمأنينة في بيوتنا، حتى نكون من أهل الصلاة بطمأنينة. والله الذي يكون في بيته مرتاحا يأتي حتى في صلاته خاشعا، أما الذي يأتي وبينه وبين زوجه الخصام والشجار وكذا وكذا، أول ما يكبر ما عنده إلا هذا الموضوع، يشغله عن قراءة الفاتحة وعن التسبيح وعن التدبر لآيات الله، لأنه عنده هم، والهم كما يقول الإمام أو كما يقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أثقل ما خلق الله الهم، يكون الإنسان مهموما مغموما، والسبب مصدر مشكلات في البيت وكذا. فدائما نبحث عن الزوجات الصالحات وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولهن. إذن عماد الأسرة الزوجان، بل هما ربانان على قارب، على مركب لا بد أن يبحرا في هذا البحر المتلاطم الأمواج حتى يصل إلى بر الأمان، حتى تنتهي هذه الحياة، ليكونا بأمر الله تبارك وتعالى زوجين في الجنة. لأنه إذا كان زوجان مثلا في الدنيا ومات على ذلك وهما من أهل الجنة، كانا زوجين كذلك في الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن يحرص كل واحد منا على أموره، وعلى أن يكون قائما بالحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، وأوجبها عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالحقوق أيها المباركون. أولا، من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها. لماذا؟ لأن العلم حياة القلوب. إذا كانت المرأة فقيها، الزوجة هذه فقيها، تقوم بحقوق زوجها، تقرأ وتعرف حق الزوج فتقوم به، تعلم أولادها، ترضي الله تبارك وتعالى بإرضاء زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى. إذن قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أهليكم منها الزوجة، تعلمها، تؤدبها، تجعلها عالمة بأمور دينها، تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. فالمرأة المتعلمة لأمور دينها، لا نقول دكتورة أو كذا وكذا، متعلمة لأمور دينها، تعرف الشرك وتعرف ضده التوحيد، فتكون موحدة لله تبارك وتعالى في بداية الأمر، ثم تفقه صلاتها، ثم تعرف صيامها، ثم تعرف أمور دينها، أبشر بخير. تدخل البيت وهي على سجادتها تصلي، والله هذا مما تقر به العين وتفرح وتأنس. عندما تأتي وهي على مسلسلات وعلى هذا الشيء، يحزن والله، ما يمنع أن تكون فيه فسحة بريئة طيبة، لكن عندما تجد الزوجة تعود إلى بيتك وهي تقرأ في القرآن، هنيئا لك هذه المرأة الصالحة، مع أنك ما أمرت أن تشق عن قلبها تنظر هل هي تقرأ لله أو مرائية، ما أمرنا بذلك، الحمد لله. نحسن الظن بالناس وخاصة بالزوجة، تفرح عندما تلقاها وهي تأتي بأذكار الصباح والمساء، تعلم ابنها الفاتحة، تعلم بنتها التشهد، تعلمه أذكار الصباح والمساء، هنيئا لك هذه المرأة الصالحة. إذن عندما تعلم المرأة أمور دينها، أبشر أيها الزوج بخير. الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بالأقرب، ابدأ بأولادك، بزوجك أولا وبأولادك، ثم قرابتك، ثم من تستطيع بعد ذلك، لأنهم إذا صلحوا بأمر الله تبارك وتعالى صلح حالك، تخرج مطمئن مرتاح بفضل من الله تبارك وتعالى. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ينبغي لنا أن نقرأ ما يقوله أهل التفسير فيها حتى نخاف على أنفسنا. جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه، ما ينصحهم، يأتي وهم على المنكرات وعلى المعاصي، لا هذا صلى ولا هذا ذهب إلى المسجد، وهو ساكت وهو يستطيع. هذا أولادك من بنين وبنات تستطيع، والزوجة كذلك تستطيع أن تأمرهم بالحسنى. لا نقول لك بالعنف، إياك والعنف، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال الضحاك ومقاتل في هذه الآية: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. إذن كل واحد منا سيسأله الله كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، لأنها أمانة. وسيسألنا الله تبارك وتعالى عن هذه الأمانة. من حق الزوج على الزوجة، نأتي بواحد من هنا وواحد من هنا، وإن كان فيه تقديم أو تأخير فالأمر في سعة إن شاء الله. أولا، اهتمام الزوجة بنفسها فتكون في بيته ممن تسره إذا نظر إليها، يسمع منها الكلمات الطيبات المباركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم، أفضل النساء، من إذا نظر إليها زوجها سرته، يعني تدخل عليه السرور، وإذا أمرها أطاعته، يعني يأمرها بغير معصية الله تبارك تطيعه، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، يكون مستأمنا لهذه المرأة، لهذه الزوجة، يخرج وهو مرتاح ولله الحمد والمنة. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خير النساء، نسأل الله لنا ولهن التوفيق والسداد. أيضا من حق الزوجة على زوجها الرحمة، ترحمه والاحترام، وهذه من حق الزوجة على زوجها أن يرحمها وأن يحسن لها العشرة كذلك، وأن يحترمها وأن يقدرها، لأن الله جعل بينهما علاقة، جعل بينهما علاقة عظيمة، رابطة الزواج، ميثاق غليظ كما سماه الله تبارك وتعالى. فدعا الإسلام الزوج إلى أن يكون رحيما بزوجته، وإذا كان عنده أكثر من زوجة بزوجاته، ويكون من أهل العدل والإنصاف فيما يملك. وأما إذا كان في القلب فهذا شيء لا يملكه الإنسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. الإنسان أحيانا يميل إلى بقلبه، لكنه يعدل في المبيت ويعدل في العطاء ويعدل حتى في الكلمات، في الكلمات. أما الشيء الذي لا يملكه فلا يؤاخذ به أبدا. إذن على الزوج أن يذكر زوجه بالثناء الجميل، يذكرها دائما، إذا سئل عنها أثنى عليها خيرا ودعا لها بخير، ما رأيت منها إلا الخير. لأنه بعض الناس يفرح أول ما يسأل عن زوجه ينزل مغتابا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول ما توضع الموازين، الموازين حتى يوزن الناس بأعمالهم، قال: تفرح الزوجة بميزان زوجها، ترد حسنات حتى من الزوج، فما بالك بالبعيد. فدائما نحرص إذا تحدثت عن زوجك تحدث بالحسنى بالخير، ادعو لها، إياك أن تغتابها، إياك أن تظهر أنك أنت البريء وأنك أنت المحسن وغيرك المسيء، نسأل الله السلامة والعافية، ليصدقك الناس أو كذا. احذر من مثل هذا، إنما تذكرها بالجميل وتذكرها بالإحسان، لأن هذا كان فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة رضي الله عنها، إذا جاءت أختها هالة وسمع لها، سمع صوت أختها، رق النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذبح الشاة يقطعها ويوزعها في صويحبات خديجة بعد موتها بسنين، هذا الوفاء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، يعني ماتت قبل أن تولد ما رأتها، لكنها كانت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها بالجميل ويثني عنها، فكان تقول له وكأن الله لم يرزقها إلا هي. قال: إن الله رزقني حبها ورزقني منها الولد، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضوان الله عليها إلا إبراهيم من سريته ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدائما يذكر الواحد منا زوجه بالإحسان، هذا من حق الزوجة على الزوج. لماذا؟ لأنه يوم القيامة سيسأل عن ذلك، سيسأل عن ذلك. وتعرفون الشيطان كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، جنده يبعثهم، فيأتي الواحد فيقول له ما زلت به حتى عق أباه، يعني خاصم والده وكذا. قال ما فعلت شيئا، ما صنعت ولا شيء، هذا كلام يوشك أن يصالحه. يقول له ما زلت به حتى عق أمه، يقول ما صنعت شيئا. فيأتيه الواحد منهم ويقول له ما زلت به حتى طلق امرأته، هدم بيت، فيقول له أنت أنت، يلتزمه يحضنه. لماذا؟ هذا الفعل الذي يحتاجه الشيطان. انظروا إلى تفكير إبليس والعياذ بالله. فدائما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نحذر، نحذر من مكره ومن كيده، وذلك بماذا؟ بمعرفة أساليبه وطرقه التي ذكرها الله عز وجل لنا وذكرها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه للأزواج وعاشرهن بالمعروف. انظر عندما يقول لك الله أيها الزوج عاشر زوجتك بالمعروف بالإحسان، كن محسنا. اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبشر بخير. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أي طيبوا أقوالكم لهن، حتى كلامك اجعله طيبا، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب منها، فافعل أنت به مثله، كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خيركم خيركم لأهله، هذه خيرية مباركة. عندما تبدأ بالزوجة وتكرمها وتحسن إليها في قولك وفي أفعالك وفي وعودك، أبشر بخير. أنت ممن طبقت ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الأزواج فقال استوصوا بالنساء، وفي رواية استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، كأنها أسيرة في البيت ما تخرج إلا بإذنك، كالأسير يلا أنت الذي تأذن له. فهذه الزوجة قد أكرمك الله بها، فإياك إياك أن تتجبر، إياك إياك أن تتكبر والعياذ بالله، وإنما اعمل بما قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام وانظروا إلى هذا البيان والإيضاح استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وفي رواية ضلع أعوج، هذا خلق الله جبلت على ذلك، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني إذا تريد مستقيم هذا لا بد أن تكسره حتى يستقيم. نعرف الضلع المنحني إذا أردت أن ينكسر، قال وكسرها طلاقها في رواية. وهذا الأمر الذي ينبغي لنا أن نبعد حتى تفكيرنا عنه. يصبر المرء، يصبر الزوج على زوجته مهما بدر منها، يخرج ثم يعود بابتسامة، بكلمة جميلة، بهدية، أبشري بالذي تريدين، أبشري، حتى إنه الكذب أجازه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب الرجل الزوج على زوجته ويعدها بأنه إن شاء الله تفرج الأمور وآتيك بكذا وكذا. وكذلك الزوجة، الزوجة كذلك من باب الاستصلاح أن تصير الأمور حياة طيبة مباركة. فالكلمة الطيبة لها تأثير عظيم، لها تأثير عظيم في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فما بالك إذا لقيت الزوجة بابتسامة صادقة، إذا أثنيت عليها. تعرفون النساء يعني قد تثني عليها قليلا تنسى مواضيع كثيرة، وهذا لا يكلف إلا توفيقا من الله، يعني لمن وفقه الله. أما الخصام مع الخصام فلا يولد إلا الشقاق، يولد الحرائق، نسأل الله السلامة والعافية. فلنكن من العقلاء أيها المباركون. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم يسجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى، إذا كانت صاحية عائشة رضي الله عنها، قال تحدث معي. انظر بعد الصلاة، يعني الواحد منا إذا رأى أنه صلى من الليل شيء ما يريد يكلم أحد، يرى أنه شيخ الإسلام أصبح هو التقي الوحيد، تقول نظر فإن وجدني يقظى تحدث معي. انظر عندما يتحدث الواحد مع زوجه، والله هذا مما تفرح به الزوجة، مما تأنس به، تحدث به أهلها أولادها ترتاح. فكيف إذا كانت كلمات طيبات تدخل عليها البهجة والسرور، تدخل عليها الأنس، هذه صدقات صدقات، فلنكن من العقلاء. قال فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. رواه البخاري. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا عليه الصلاة والسلام يستأذنها في ليلتها، كما في حديث عائشة، تأتي إليه عائشة فيقول لها: يا عائشة ذريني أتعبد لرب الليلة، يعني يستأذن. انظر انظر وهو يريد أن يقوم الليل وكذا وكذا، الواحد منا ما يعرف هذا التصرف، لكن لو قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلم. فتقول له عائشة بكل براءة: والله إني لأحب قربك، أنا أحب أن تكون بجانبي، ولكنها ما لها، تحب أن يعبد الله عز وجل وأن يصلي وأن يذكر الله تبارك، فتتركه فيجلس يتهجد. انظر يستأذن منها عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن لها من الحقوق حقوقا، فينبغي للزوج ألا يتجبر، وينبغي له أن يأتي بالحقوق كما ينبغي حتى يوافي الله تبارك وتعالى. الكلمات الحسنة المباركة عندما تقال للزوجة هذه من أسباب دخول الجنة. جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: يا رسول الله لمن هي هذه الغرف، لمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لمن أطاب الكلام، كلام طيب، كلام حسن، كلام يدخل البهجة والسرور على الناس. فكيف إذا كان على الزوجة؟ الزوجة أولى الناس بالكلمة الطيبة، الفراش. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم وأن نقرأ فيه: وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على الزوج أن يتأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض. تخيل في حال حيضتها، في حال دمها، تقول: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فمي، يعني يختار الموضع الذي وضعت فيه فمي شربت منه فيشرب من نفس الموضع، إكراما إجلالا، ليقول لها: أنا أشرب ورائك. اليوم إذا شرب في كوب وهي في أحلى حلة قال لها: اذهبي واغسل الكوب، والله ليس من الذوق، هذا ليس من ديننا بشيء، هذا كبر والعياذ بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا في الحديث أيضا، تقول رضي الله عنها: وأتعرق العرق، العظم اللي فيه قليل من اللحم، ثم وأنا حائض، هذا وهي حائض. وكان في الجاهلية إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يؤكلونها، بل ترمى كأنها حيوان، أكرمكم الله. وهذه انظر لإسلام، لما جاء الإسلام وهذب أخلاق الناس، تقول: وأنا حائض أأكل من العظم هذا؟ ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه موضع فمي. هذا الذوق والله، هذا الذي ينبغي أن يكون بين الأزواج. إياك أن تتأفف، إياك أن تكون كما نقول يعني تشوف نفسك، هذه زوجك، هذه فراشك. تقول زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول إن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: حفت جاءها الحيض وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة في إزار، فانسللت فخرجت، خرجت من هذا المكان الذي كانت فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت ثياب حيضتي، ما تريد النبي صلى الله عليه وسلم يرى آثار الدم وكذا وكذا. قال: فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ يعني جاءك الحيض؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميرة. هذا رسولنا، هذا الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. قالت أيضا زينب بنت أبي سلمة: وحدثتني، يعني أمي أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه البخاري ومسلم. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. من حق الزوج أيها المباركون على زوجته، أثنى الله عز وجل على المرأة فقال في كتابه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: فالصالحات أي من النساء، قانتات قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره واحد يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، قال السدي وغيره، أن تحفظ زوجها في غيبته في نفسه وماله بما حفظ الله، يعني يكون يخرج وهو في أمان مطمئن. هؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى أوصافهن من النساء التي يرضى الله تبارك وتعالى عنهن. وانظروا في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الضد، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وهذا في طاعة ولي الأمر ونتنبه من كل باب. ثانيا: وأمة أو عبد أبق فمات. أبق يعني هرب من صاحبه وهو مملوك له. وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتفرجت بعده فلا تسأل عنه. هذه تبرجت فقط وتزينت وكذا وكذا، فعلى المرأة أن تحفظ زوجها في بيته في غيبته إذا خرج من البيت حتى تكون من الحافظات كما ذكر الله تبارك وتعالى. وينبغي ويجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به ما لم يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. منزلة الزوج عظيمة، ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، تخيل السجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: لو فرض أنه يجوز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه، له حق عظيم. فينبغي للمرأة أن تقرأ مثل هذه النصوص وأن تكون عاقلة مطيعة في ما أمرها الله به وأمرها به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقسم عليه الصلاة والسلام فيقول: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى تؤدي حق الزوج، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، يعني مهما كانت حاجتها وأشغالها لو دعاها تجيب. فينبغي للزوجات أن يتعلمن مثل هذا، لأن الدنيا بسيطة قصيرة والله، فترة وتنتقي المرأة وينتقي الرجل، ويكون الحساب يوم القيامة، فالذي يفرط يندم. يندم وأهل النار يندمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم ليبكون بدل الدمع دما، حتى لو أجريت فيه السفن لجرت من كثرة غزارة هذه الدموع من الحسرة من الندامة. فعلى المرأة على الزوجة أن تكون عاقلة، وكذلك على الزوج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. حتى الوالدين تقدم، إذا كان الأمر من الزوج تقدم حق زوجها، وتنظر في المسألة كما فصل العلماء في مثل هذا الأمر. جاء رجل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، يعني عرض عليها الزواج من شاب فأبت أن تتزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة أبيها، يعني تتزوج. فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. تريد أن تفهم، انظر، فهم الأمر قبل الدخول عليه. لا قالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها. تعرفون هذا الجرح، فلحستها بلسانها هذه الزوجة، أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته، ما أدت حقه. حق الزوج عظيم، ولا نقول ذلك لأننا رجال، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للزوجة أن تتفهم هذا الأمر، وأن حتى لو حست بأنها مظلومة تفعل ذلك لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين تقول: يا معشر النساء، انظر الوصية: لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها، وفي رواية: تمسح الغبار عن قدمي زوجها بنحر وجهها، يعني تنزل بوجهها أكرم ما عندها إلى قدمي زوجها وتمسح بوجهها هذا الغبار. لماذا؟ لعظيم حقه. ولا يعني ذلك أن تفعل المرأة هذا، لا والله، وإنما بيان لتتنبه المرأة أنها مكرمة عند الله تبارك وتعالى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد في رواية حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، صلي صلواتها وتقيم الصلاة، وصامت شهرها رمضان تصومه، وحصنت فرجها، تبعد عن كل ما يشين من الزنا ومقدماته، ثم أطاعت بعلها، وفي رواية زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أي باب اختاري تدخلين منه، أبواب الجنة الثمانية. هذا فضل من الله. المرأة العاقلة، الزوجة العاقلة تنظر لمثل هذه الأحاديث. الحياة مهما بلغت، مهما طالت المدة فيها قصيرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، شيء بسيط. لموضع صوت أحدكم في الجنة، انظر، موضع عصا يوضع في الجنة خير، الذي يغطي هذا الجزء، هذا الجزء خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما فيها. فينبغي لنا أن نكون أزواج وزوجات من العقلاء، من الناضجين، نفكر فيما بعد الدنيا، الآخرة، وقبل ذلك القبر والبرزخ. فلتنظر الزوجة كيف هي مع زوجها. جاءت امرأة، حديث حسين بن محصن رضي الله عنه قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه؟ أذات بعل؟ هل أنت متزوجة؟ يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: نعم. قال: فكيف أنت له؟ كيف تعاملين زوجه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أخدمه بكل ما أستطيع إلا الشيء الذي لا أقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، شيء ما أستطيع ما أقدر ما أفعله. هذا صدقها رضي الله عنها وأرضاها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري كيف أنت منه، كيف أنت مع زوجك في التعامل في كذا، فإنما هو جنتك ونارك، يعني بسببه بعد رحمة الله تدخلين الجنة، وسببه في عصيانه وفي إيذائه وفي كذا وكذا قد يكون سببا في دخولك النار. هكذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب ليس لهذه المرأة فقط بل للنساء، للزوجات ذوات الأزواج، تنظر كيف تعاملها مع زوجها فتتقي الله تبارك وتعالى. ومر معنا الزوجة الصالحة خير النساء التي تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، واتفقنا أن الطاعة في ماذا؟ في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق الزوج أيضا على زوجته، هذا حق للزوج، عدم عصيانه إلا إذا أمر واتفقنا بمعصية، فلا يطاع في مثل هذا. فلتحذر الزوجة من عصيان زوجها، تعرفون أحيانا يتولد العناد، لكن على الزوج أن يكون رحيما بزوجته فلا يورطها أن تدخل في هذا المضمار والدهليز المظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، يعني ما ترفع أعمالهم، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. انظر، تعصي زوجها وهي تستطيع أن تفعل، لكنها مكابرة معاندة، صلاتها لا ترفع، فالأمر عظيم. وقت أذن نذهب إلى، طيب، وإن شاء الله تبارك وتعالى المشايخ هنا يكملون هذا اللقاء، وإن شاء الله أنتم إذا رجعتم أيضا إلى بيوتكم. قلت لكم هذا الموضوع يحتاج منا جلسات وجلسات. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه، وأن تجعلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. أيها المباركون، هذا اللقاء بعنوان حقوق كل من الزوجين على الآخر، الزوج والزوجة، وهذه مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. وتعلمون، إذا قام الزوجان بهذه الحقوق جاءت السعادة، جاءت الطمأنينة في البيوت، جاءت الراحة، صلح الأولاد بأمر الله تبارك وتعالى وبفضله ومنه وكرمه، فما هي إلا أسباب يبذلها الإنسان، والله تبارك وتعالى هو الهادي سواء السبيل. دائما نكثر من الدعاء. يقول الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، إنما الأدب أدب الله، ليس أدب الآباء والأمهات. فدائما نكثر لأولادنا الدعاء، ونكثر لأنفسنا قبل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه،
يبدأ يدعو لنفسه، ثم يدعو لأولاده، لزوجه، لجاره، لقريبه، لا ينسى نفسه. فنكثر من الدعاء أيها المباركون. هذا الموضوع يهم الزوج ويهم الزوجة ويهم المقبلين على الزواج لما يتزوجوا بعد. لماذا؟ ليأخذوا فكرة، يقبل على هذا الأمر العظيم الجلل، الزواج الذي هو عقد ميثاق من الله تبارك وتعالى. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه الله ميثاق. يقبل عليه الشاب والشابة وهو يعرف فحواه، يعرف ما له وما عليه. لذا الواحد منا في أمور الدنيا إذا أراد شراء سلعة من أي شيء، شراء أرض أو سيارة، يبحث قبل ذلك ويتقط، يعني يسأل فلان وفلان أهل الخبرة. هكذا ينبغي في من أراد أن يقبل على الزواج أن يسأل ويقرأ في هذا الباب، يقرأ في سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان مع الزواج، يسأل عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم إلى أن تقوم الساعة. فبصلاح الزوجين تصلح المجتمعات. لماذا؟ لأن صلاح الأسر والأسرة لبنة، بناء كامل فيه لبنة، من هذه اللبنة لبنة الأسرة. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة بأسرها. فلنكن من أهل التعاون على البر والتقوى، ولنكن من أهل العلم الشرعي حتى نعلم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا سعادة حقيقية بمعناها الحقيقي إلا بصلاح القلوب أولا. أسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين، ثم يكون الواحد منا يسير على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حتى يكون في بر الأمان، حتى يكون في بر الأمان. اهتم ديننا الحنيف وشرعنا المطهر بأمر الزواج فحث عليه. نسمع ما يقوله ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا ما قاله الله لنا عز وجل، أن يتزوج الواحد منا ثنتين وثلاث وأربع، فإن خاف ألا يعدل فواحدة. هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. وعلى المرأة الزوجة، أعني الزوجة، أن تسمع هذه الآية وتسمع وتطيع، حتى وإن كرهت أن يتزوج زوجها عليها، ما يمنع أن تكره، لأن هذه جبلة خلق الله عز وجل في هذه المرأة. لكن تكره أمر الله، هذا محذور شرعي عظيم ربما تخرج به من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فلتكن عاقلة ولتعلم علم يقين وتسمع ما يقوله الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني لو قدر الله لزوجها أن يتزوج، والله لو وقفت معها الأمة كلها، الأمة، على أن يرد هذا الزواج ما رد. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. فمن يرد أقدار الله؟ لا أحد. فلتكن المرأة عاقلة، تكن عاقلة، وإذا تزوج زوجها فلتفرح بهذه الفرصة. الآن معها نصف الأيام تتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. هذه فرصة عظيمة، لكن الزوجات يعني يكرهن ذلك. أقول تكره أن يتزوج زوجها لا مانع، لكن تكره شرع الله هذا لا يجوز أبدا. كل واحد منا يخاطب أمه ويخاطب أخته ويخاطب بنته بهذا الأمر العظيم. إذا قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا قول الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بخلقه جل في علاه. وقال لنا رسول الله، وهذا من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. جعل الله لأنبيائه ورسله أزواجا وذرية. إذا من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج له من الزوجات العدد، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما الإنسان يتنبه ويقرأ في شرع الله تبارك وتعالى. الزواج بأمر الله تعالى إحصان للزوجين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من يضمن لي ما بين فكيه اللسان وما بين رجليه بين فخذيه في رواية وبين رجليه في رواية الفرج أضمن له الجنة. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمسكت وملكت لسانه فلا تقول إلا خيرا، وإذا كان فيه من الشر تصمت. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، فليحرص كل واحد منا وليخاف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ينتبه الواحد منا لهذه الأمور العظيمة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى وذكرها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا عليه الصلاة والسلام يخاطب الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عندك مقدرة تزوج، فإنه أغض للبصر، ما يجعلك تنظر إلى المحارم التي حرم، ما يجعلك تنظر إلى ما حرم الله عليك المناهي، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هكذا يكون الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى من عباد الله الصالح. ومن لم يستطع، ما عنده مقدرة، وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، أي صوم، لأنه يقلل من الشهوة، وهذه وصفة نبوية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الزواج شطر الدين، شطر الدين. ونسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. الشطر يعني النصف، فليتق الله في الشطر الآخر، يعني بقي معك النصف، قطعت نصف المسافة، فاتق الله في النصف الباقي كما في الرواية الثانية. فهذا فضل من الله عظيم. لماذا؟ لأنك سددت منافذ للشيطان. عندك زوجة وعندك كذا وعندك حلال لك، فلا تنظر لا إلى الحرام ولا تفكر فيه، بفضل من الله تبارك وتعالى. الزواج الناجح أيها المباركون سبب للمودة والرحمة بين الزوجين. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من الله تبارك. تجد الرجل يألف زوجه، حبه، إلفه، يرتاح، ولله الحمد والمنة، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضوان الله عليها المبشرة بالجنة. لما تزوجها كان يؤذيه قومه أشد الأذى، فيعود إليها يشكو لها، يشكو لزوجه، فيجد منها الإنصاف ويجد منها الكلام الذي يعين بعد عون الله تبارك وتعالى. فعندما تقرأ الزوجات سير الصالحات وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ما كان يفعله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصالحات، بل إن الزوجة المؤمنة خير ما اكتنز الناس، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله حديث ثوبان، لما أنزل الله عز وجل في الذهب والفضة ما أنزل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم، هكذا يقول الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يخرجون زكاتها، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني تصفح لهم صفائح وتحمى في نار جهنم وتكوى بها. خاف الصحابة رضوان الله: إذا كان هذا الذهب والفضة، قالوا: يا رسول الله، فماذا نكتنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة مؤمنة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. انظر الثلاث الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يكون لك قلبا شاكرا، ليس فقط باللسان، إنما نابع من قلبك الشكر والعرفان والثناء على الله حتى ولو كنت لا تملك من حطام الدنيا شيئا، وكذلك اللسان الذاكر لأنه يعبر عن الإنسان. وكذلك جعل ثالثا الزوجة المؤمنة، فنسأل الله أن يصلح أزواجنا وأن يصلحنا قبل ذلك. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج أيها المباركون قد يكون في عرفنا الآن أنه خسارات وأنه ديون وأنه كذا وكذا، وهذا بما اقترفته أيدينا، عفى الله عنا وغفر لنا، توسعنا في أمور كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، ليلة في كذا في قصر، وليلة في استراحة، وليلة للخالة، وليلة لمدري من، وليلة لصديقتها، وليلة وليلة، والمسكين الذي يدفع ربما ديون تتراكم على ظهره الزوج، ربما يأتيه الولد الخامس والسادس وهو ما يزال يدفع في هذه الديون. نسمع ما يقوله الله تبارك وتعالى. يقول الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يعني حتى لو تزوجوا وهم فقراء يجعل الله لهم غنى. يقول ابن عباس علي، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، لكن إياك أن تتعدى. قلت لكم كثرت عندنا المناسبات، والمناسبات ما أنزل الله بها من سلطان، هدر للأموال، هدر لليالي، أحيانا الصلوات تضيع، وفلانة منتظرة عند الكوافير، وفلانة عند كذا، وفلانة وفلانة، وضاعت صلوات أحيانا، وارتكب فيها الحرام من النمص الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الوصل، وأشياء كثيرة ينبغي لكل واحد منا أن يلاحظ بيته وأهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله تعالى في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعد عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فدائما لا تخف الضيعة، إذا عندك ولد زوجه واعمل الأسباب أنت وهو، وتوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. الذي يريد أن يتزوج يريد أن يعف نفسه، لا يريد أن ينظر إلى الحرام ولا أن يقع في الحرام. ننظر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة على الله حق على الله عونهم، أي يعينهم ويسددهم ويوفقهم. المجاهد في سبيل الله، انظر في الحرب، يذهب يجاهد، يخاف على روحه أن تسفك دمه وتزهق روحه. قال: والمكاتب الذي يريد الأداء، مملوك ويريد أن يؤدي لسيده حتى يصبح حرا، والناكح الذي يريد العفاف، الذي يريد يتزوج حتى يكون من أهل الحلال وأن يبتعد عن الحرام. كذلك الزواج يكثر به الولد بأمر الله، يبقى به النسل. لو ترك الناس الزواج ما جاء جديد، لأنه لا بد من زوج وزوجة حتى يأتي الولد، ما يأتون هكذا من فراغ. فإذا ترك الزواج قل الناس وانتهت الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يباهي الأمم عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا جاءك الولد، مما يبقى لك أيها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. تخرج من هذه الدنيا فتجد لك ثمرة يانعة ما ينساك، لا في صلاة ولا في جوف ليل، هنيئا، والله هنيئا، عندما تصلح ولدك وتذكره بأنك سترحل من هذه الدنيا. وإذا رحلت يا ولدي، الولد يطلق على الذكر والأنثى، إذا رحلت يا ولدي فلا تنسني من صالح دعائك، اغرس فيه هذا وهو صغير، وأبشر، كلنا سيرحل من هذه الدنيا، جعلني الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، كذلك جعلني الله وإياكم ممن يختم له بالحسنى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، عقيم ما تلد، وهذه تعرف أحيانا من قريباتها، من أمها، من خالاتها، من أخواتها وكذا، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ انظر يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذن بغية وأمر عظيم طلب منا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فكر الراغب في الزواج أن يقدم عليه، فعليه أن يشاور أهل الخبرة، أهل العلم، العلماء، يأتي ويسأل كما يسأل في شراء سيارة أهل الخبرة، في شراء أرض أهل الخبرة المختصون في ذلك، يسأل أيضا في الزواج أهل الخبرة العلماء يدلونه، أحيانا يدله على بيت كذا وكذا فيه أناس صالحون وفيه كذا وكذا. وعلى الرجل الذي يريد الزواج أن يختار صاحبة الدين. إياك أن تفكر في المال أو تفكر في الجمال أو تفكر في الحسب، هذا كله يذهب، لكن الدين يبقى بأمر الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. شوف أخر النبي صلى الله عليه وسلم الدين، قال: لأن الناس يؤخرونه، آخر شيء يفكرون فيه الدين، هذا يريد مال، وهذا يريد ملكة جمال، وهذا يريد كذا، وهذا يريد واحدة من أعرق الأنساب، ولا يفكر إلا من رحم الله، ما يفكر في الدين إلا قل من يعني وندر. لذا أخر في الحديث، قال النووي علينا وعليه رحمة الله: لأنه يؤخر عند الناس، عند الراغب في الزواج آخر ما ينظر إليه، يعني يرسل أخته، يرسل أمه، شوفوا واحدة جميلة أول ما يبدأ جميلة، ما يمنع هذا، خذ ذات الدين واشترط بعد ذلك ما تشاء، لكن ابدأ بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اظفر بذات الدين، اعتبرها غنيمة، اعتبرها عملة نادرة، ابحث عنها واظفر بها. هذا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين: فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم. كذلك بالمقابل المرأة إذا جاءها الخاطب، انظر ما يقوله له النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي لنا أن نأخذ ديننا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. جاءك رجل حتى من أفقر الناس، لأنه قرأنا في الآية: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أول ما يسأل كم راتبه، ما وظيفته، فين محله، كيف معاهد محلات تجارية ولا مسكين كذا، ولا ما ينظر إلى دينه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تحذير تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. لماذا؟ لأنك تركت هذه الشابة بدون زوج، والشاب هذا مسكين بدون زوجة، سيكون بعد ذلك الزنا والفاحشة والعياذ بالله، وخاصة في أزماننا هذه. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يحفظنا وهو الحفيظ سبحانه وتعالى. العالم بين أيدينا جميعا، متزوجين وعزاء، فعلينا أن نتقي الله. من جاءه ممن يرضى دينه على خلق من أهل الصلاة، معروف بأخلاقه الحسنة الطيبة المباركة، زوجه ولو دفعت أنت من المهر ما دفعت، والله هذا الذي يشترى. نسأل الله أن نكون من أهل العقل الناضج ومن أهل الحكمة والبصيرة. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: قد خطب ابنتي جماعة، مجموعة من الناس، فمن أزوجها؟ أي واحد أزوجها؟ فقال له الحسن البصري رحمه الله: زوجها ممن يتقي الله. شوف التقوى، ممن يخاف من الله. قال: فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. هكذا يعيدها إلى بيتها معززة مكرمة حتى وإن لم يردها. وإن أحبها أكرمها. هكذا ينبغي لنا أن نبحث لبناتنا، لأنه لا خير في من لا دين لها، وكذلك في من لا دين له، لا زوج ولا زوجة، لأن الدين هو الأصل. لو كان جمالها يعني يفوق جمال الكون كما نقول، وهي لا دين لها، والله لا ينظر إليها إلا معتوب. من يرضى، من يرضى لزوجه لا تصلي ولا كذا، وتخرج أمام الناس في سناباتها وفي التيك توك ومسابقات مع الرجال وحديثها كأنها رجل، هذا لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد رضي الله عنه قال لأضربنه بالسيف، يعني لو وجد رجلا عند امرأته كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فلوالله أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ينبغي لنا أن نكون من أهل الغيرة المحمودة جميعا أيها المباركون. يقول الشاعر: ليس الفتاة بمالها وجمالها، كلا ولا بمفاخر الآباء، لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء، وقيامها بشؤون منزلها، وأن ترعاك في السراء والضراء. هذه هي المرأة التي يبحث عنها. سأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا. لذا أقول لكم، جعل ديننا الحنيف للزوجين حقوقا، حقوق للزوج وحقوق للزوجة، ونتحاور فيها جميعا ونعرف بعضها، وتعودون إن شاء الله تبارك وتعالى لتأخذوا هذا الباب العظيم الذي يعني يحتاج منا إلى جلسات وجلسات حتى نفهم هذا الباب، حتى تصلح بيوتنا، حتى نكون في سعادة، في أمن، في طمأنينة في بيوتنا، حتى نكون من أهل الصلاة بطمأنينة. والله الذي يكون في بيته مرتاحا يأتي حتى في صلاته خاشعا، أما الذي يأتي وبينه وبين زوجه الخصام والشجار وكذا وكذا، وأول ما يكبر ما عنده إلا هذا الموضوع، يشغله عن قراءة الفاتحة وعن التسبيح وعن التدبر لآيات الله، لأنه عنده هم. والهم كما يقول الإمام أو كما يقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أثقل ما خلق الله الهم. يكون الإنسان مهموما مغموما، والسبب مصدر مشكلات في البيت وكذا. فدائما نبحث عن الزوجات الصالحات وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولهن. إذن عماد الأسرة الزوجان، بل هما ربانان على قارب، على مركب، لا بد أن يبحر في هذا البحر المتلاطم الأمواج حتى يصل إلى بر الأمان، حتى تنتهي هذه الحياة، ليكونا بأمر الله تبارك وتعالى زوجين في الجنة. لأنه إذا كان زوجين مثلا في الدنيا ومات على ذلك وهما من أهل الجنة، كانا زوجين كذلك في الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن يحرص كل واحد منا على أموره، وعلى أن يكون قائما بالحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، وأوجبها عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالحقوق أيها المباركون. أولا، من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها. لماذا؟ لأن العلم حياة القلوب. إذا كانت المرأة فقيها، الزوجة هذه فقيها، تقوم بحقوق زوجها، تقرأ وتعرف حق الزوج فتقوم به، تعلم أولادها، ترضي الله تبارك وتعالى بإرضاء زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى. إذن قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أهليكم منها الزوجة، تعلمها، تؤدبها، تجعلها عالمة بأمور دينها، تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. فالمرأة المتعلمة لأمور دينها، لا نقول دكتورة أو كذا وكذا، متعلمة لأمور دينها، تعرف الشرك وتعرف ضده التوحيد، فتكون موحدة لله تبارك وتعالى في بداية الأمر، ثم تفقه صلاتها، ثم تعرف صيامها، ثم تعرف أمور دينها، أبشر بخير. تدخل البيت وهي على سجادتها تصلي، والله هذا مما تقر به العين وتفرح وتأنس. عندما تأتي وهي على مسلسلات وعلى هذا الشيء يحزن والله، يحزن والله، ما يمنع أن تكون فيه فسحة بريئة طيبة. لكن عندما تجد الزوجة تعود إلى بيتك وهي تقرأ في القرآن، هنيئا لك، هنيئا لك هذه المرأة الصالحة، مع أنك ما أمرت أن تشق عن قلبها تنظر هل هي تقرأ لله أو مرائية، ما أمرنا بذلك، الحمد لله. نحسن الظن بالناس وخاصة بالزوجة، تفرح عندما تلقاها وهي تأتي بأذكار الصباح والمساء، تعلم ابنها الفاتحة، تعلم بنتها التشهد، تعلمه أذكار الصباح والمساء، هنيئا لك، هنيئا لك هذه المرأة الصالحة. إذن عندما تعلم المرأة أمور دينها أبشر أيها الزوج بخير. الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بالأقرب، ابدأ بأولادك، بزوجك أولا وبأولادك، ثم قرابتك، ثم من تستطيع بعد ذلك، لأنهم إذا صلحوا بأمر الله تبارك وتعالى صلح حالك، تخرج مطمئن مرتاح بفضل من الله تبارك وتعالى. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ينبغي لنا أن نقرأ ما يقوله أهل التفسير فيها حتى نخاف على أنفسنا. جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه، ما ينصحهم، يأتي وهم على المنكرات وعلى المعاصي، لا هذا صلى ولا هذا ذهب إلى المسجد، وهو ساكت وهو يستطيع. هذا أولادك من بنين وبنات تستطيع، والزوجة كذلك تستطيع أن تأمرهم بالحسنى. لا نقول لك بالعنف، إياك والعنف، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال الضحاك ومقاتل في هذه الآية: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. إذن كل واحد منا سيسأله الله كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، لأنها أمانة. وسيسألنا الله تبارك وتعالى عن هذه الأمانة. من حق الزوج على الزوجة، نأتي بواحد من هنا وواحد من هنا، وإن كان فيه تقديم أو تأخير فالأمر في سعة إن شاء الله. أولا، اهتمام الزوجة بنفسها فتكون في بيته ممن تسره إذا نظر إليها، يسمع منها الكلمات الطيبات المباركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم، أفضل النساء، من إذا نظر إليها زوجها سرته، يعني تدخل عليه السرور، وإذا أمرها أطاعته، يعني يأمرها بغير معصية الله تبارك تطيعه، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، يكون مستأمنا لهذه المرأة، لهذه الزوجة، يخرج وهو مرتاح ولله الحمد والمنة. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خير النساء، نسأل الله لنا ولهن التوفيق والسداد. أيضا من حق الزوجة على زوجها الرحمة، ترحمه والاحترام، وهذه من حق الزوجة على زوجها أن يرحمها وأن يحسن لها العشرة كذلك، وأن يحترمها وأن يقدرها، لأن الله جعل بينهما علاقة، جعل بينهما علاقة عظيمة، رابطة الزواج، ميثاق غليظ كما سماه الله تبارك وتعالى. فدعا الإسلام الزوج إلى أن يكون رحيما بزوجته، وإذا كان عنده أكثر من زوجة بزوجاته، ويكون من أهل العدل والإنصاف فيما يملك. وأما إذا كان في القلب فهذا شيء لا يملكه الإنسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. الإنسان أحيانا يميل إلى بقلبه، لكنه يعدل في المبيت ويعدل في العطاء ويعدل حتى في الكلمات، في الكلمات. أما الشيء الذي لا يملكه فلا يؤاخذ به أبدا. إذن على الزوج أن يذكر زوجه بالثناء الجميل، يذكرها دائما، إذا سئل عنها أثنى عليها خيرا ودعا لها بخير، ما رأيت منها إلا الخير. لأنه بعض الناس يفرح أول ما يسأل عن زوجه ينزل مغتابا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول ما توضع الموازين، الموازين حتى يوزن الناس بأعمالهم، قال: تفرح الزوجة بميزان زوجها. تريد تريد حسنات حتى من الزوج، فما بالك بالبعيد. فدائما نحرص إذا تحدثت عن زوجك تحدث بالحسنى بالخير، ادعو لها، إياك أن تغتابها، إياك أن تظهر أنك أنت البريء وأنك أنت المحسن وغيرك المسيء، نسأل الله السلامة والعافية، ليصدقك الناس أو كذا. احذر من مثل هذا، إنما تذكرها بالجميل وتذكرها بالإحسان، لأن هذا كان فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة رضي الله عنها، إذا جاءت أختها هالة وسمع لها، سمع صوت أختها، رق النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذبح الشاة يقطعها ويوزعها في صويحبات خديجة بعد موتها بسنين، هذا الوفاء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، يعني ماتت قبل أن تولد، ما رأتها، لكنها كانت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها بالجميل ويثني عنها، فكان تقول له وكأن الله لم يرزقها إلا هي. قال: إن الله رزقني حبها ورزقني منها الولد، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضوان الله عليها إلا إبراهيم من سريته ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدائما يذكر الواحد منا زوجه بالإحسان، هذا من حق الزوجة على الزوج. لماذا؟ لأنه يوم القيامة سيسأل عن ذلك، سيسأل عن ذلك. وتعرفون الشيطان كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، جنده يبعثهم، فيأتي الواحد فيقول له: ما زلت به حتى عق أباه، يعني خاصم والده وكذا. قال: ما فعلت شيئا، ما صنعت ولا شيء، هذا كلام. يوشك أن يصالحه، يقول له: ما زلت به حتى عق أمه، يقول: ما صنعت شيئا. فيأتيه الواحد منهم ويقول له: ما زلت به حتى طلق امرأته، هدم بيت. فيقول له: أنت أنت، يلتزمه يحضنه. لماذا؟ هذا الفعل الذي يحتاجه الشيطان. انظروا إلى تفكير إبليس والعياذ بالله. فدائما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نحذر، نحذر من مكره ومن كيده، وذلك بماذا؟ بمعرفة أساليبه وطرقه التي ذكرها الله عز وجل لنا وذكرها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه للأزواج: وعاشرهن بالمعروف. انظر عندما يقول لك الله أيها الزوج: عاشر زوجتك بالمعروف بالإحسان، كن محسنا، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبشر بخير. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن، حتى كلامك اجعله طيبا، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب منها، فافعل أنت به مثله، كما قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: خيركم خيركم لأهله. هذه خيرية مباركة، عندما تبدأ بالزوجة وتكرمها وتحسن إليها في قولك وفي أفعالك وفي وعودك، أبشر بخير، أنت ممن طبقت ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الأزواج فقال: استوصوا بالنساء، وفي رواية استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، كأنها أسيرة في البيت ما تخرج إلا بإذنه كالأسير، يلا أنت الذي تأذن له. فهذه الزوجة قد أكرمك الله بها، فإياك إياك أن تتجبر، إياك إياك أن تتكبر والعياذ بالله، وإنما اعمل بما قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى هذا البيان والإيضاح، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وفي رواية ضلع أعوج، هذا خلق الله جبلت على ذلك، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته. يعني إذا تريد مستقيم هذا لابد أن تكسره حتى يستقيم، ونعرف الضلع المنحني إذا أردت أن ينكسر. قال وكسرها طلاقها في رواية، وهذا الأمر الذي ينبغي لنا أن نبعد حتى تفكيرنا عنه. يصبر المرء، يصبر الزوج على زوجته مهما بدر منها، يخرج ثم يعود بابتسامة، بكلمة جميلة، بهدية، أبشري بالذي تريدين، أبشري بكلمة، حتى إنه الكذب أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكذب الرجل الزوج على زوجته ويعدها بأنه إن شاء الله تفرج الأمور وآتيك بكذا وكذا. وكذلك الزوجة، الزوجة كذلك من باب الاستصلاح، أن تصير الأمور حياة طيبة مباركة. فالكلمة الطيبة لها تأثير عظيم، لها تأثير عظيم في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فما بالك إذا لقيت الزوجة بابتسامة صادقة، إذا أثنيت عليها. تعرفون النساء يعني قد تثني عليها قليلا تنسى مواضيع كثيرة، وهذا لا يكلف إلا توفيقا من الله، يعني لمن وفقه الله. أما الخصام مع الخصام فلا يولد إلا الشقاق، يولد الحرائق، نسأل الله السلامة والعافية. فإنكم من العقلاء أيها المباركون. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم يسجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر. فإن كنت يقضى، إذا كانت صاحية عائشة رضي الله عنها، قال تحدث معي. انظر بعد الصلاة، يعني الواحد منا إذا رأى أنه صلى من الليل شيء ما يريد يكلم أحد، يرى أنه شيخ الإسلام أصبح هو التقي الوحيد. تقول نظر، فإن وجدني يقضى تحدث معي. انظر عندما يتحدث الواحد مع زوجه، والله هذا مما تفرح به الزوجة، مما تأنس به، تحدث به أهلها أولادها ترتاح. فكيف إذا كانت كلمات طيبات تدخل عليها البهجة والسرور، تدخل عليها الأنس؟ هذه صدقات، صدقات. فإنكم من العقلاء. قال فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة طجع. رواه البخاري. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا عليه الصلاة والسلام يستأذنها في ليلتها، كما في حديث عائشة، تأتي إليه عائشة فيقول لها يا عائشة ذريني أتعبد لرب الليلة، يعني يستأذن. انظر، انظر وهو يريد أن يقوم الليل وكذا وكذا. الواحد منا ما يعرف هذا التصرف، لكن لو قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلم. فتقول له عائشة بكل براءة والله إني لأحب قربك، أنا أحب أن تكون بجانبي، ولكنها مالها تحب أن يعبد الله عز وجل وأن يصلي وأن يذكر الله تبارك، فتتركه فيجلس يتهجد. انظر يستأذن منها عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن لها من الحقوق حقوقا. فينبغي للزوج ألا يتجبر، وينبغي له أن يأتي بالحقوق كما ينبغي حتى يوافي الله تبارك وتعالى. الكلمات الحسنة المباركة عندما تقال للزوجة هذه من أسباب دخول الجنة. جاء في حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: يا رسول الله، لمن هي هذه الغرف؟ لمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لمن أطاب الكلام، كلام طيب، كلام حسن، كلام يدخل البهجة والسرور على الناس. فكيف إذا كان على الزوجة؟ الزوجة أولى الناس بالكلمة الطيبة، الفراش. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم وأن نقرأ فيه: وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على الزوج أن يتأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض. تخيل، في حال حيضتها، في حال دمها، تقول: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فمي، يعني يختار الموضع الذي وضعت فيه فمي شربت منه فيشرب من نفس الموضع، إكراما إجلالا، ليقول لها: أنا أشرب ورائك. اليوم إذا شرب في كوب وهي في أحلى حلة، قال لها: اذهبي واغسلي الكوب، والله ليس من الذوق، هذا ليس من ديننا بشيء، هذا كبر والعياذ بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا في الحديث أيضا، تقول رضي الله عنها: وأتعرق العرق، العظم اللي فيه قليل من اللحم، ثم وأنا حائض. هذا وهي حائض، وكان في الجاهلية إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يآكلونها، بل ترمى كأنها حيوان، أكرمكم الله. وهذه انظر الإسلام لما جاء الإسلام وهذب أخلاق الناس. تقول: وأنا حائض أأكل من العظم هذا؟ ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه موضع فمي. هذا الذوق والله، هذا الذي ينبغي أن يكون بين الأزواج. إياك أن تتأفف، إياك أن تكون كما نقول، يعني تشوف نفسك، هذه زوجك، هذه فراشك. تقول زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: إن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: حفت جاءها الحيض وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة في إزار، فانسللت فخرجت، خرجت من هذا المكان الذي كانت فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت ثياب حيضتي. ما تريد النبي صلى الله عليه وسلم يرى آثار الدم وكذا وكذا؟ قال: فلبستها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ يعني جاءك الحيض؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميرة. هذا رسولنا، هذا الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. قالت أيضا زينب بنت أبي سلمة: وحدثتني، يعني أمي أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه البخاري ومسلم. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. من حق الزوج أيها المباركون على زوجته، أثنى الله عز وجل على المرأة فقال في كتابه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: فالصالحات أي من النساء، قانتات قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره واحد، يعني مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب، قال السدي وغيره، أن تحفظ زوجها في غيبته في نفسه وماله بما حفظ الله، يعني يكون يخرج وهو في أمان مطمئن. هؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى أوصافهن من النساء التي يرضى الله تبارك وتعالى عنهن. وانظروا في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الضد، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وهذا في طاعة ولي الأمر ونتنبه من كل باب. ثانيا، وأمة أو عبد أبق فمات. أبق يعني هرب من صاحبه وهو مملوك له. وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتفرجت بعده فلا تسأل عنه. هذه تبرجت فقط وتزينت وكذا وكذا، فعلى المرأة أن تحفظ زوجها في بيته في غيبته إذا خرج من البيت حتى تكون من الحافظات كما ذكر الله تبارك وتعالى. وينبغي ويجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به ما لم يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. منزلة الزوج عظيمة، ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، تخيل السجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: لو فرض أنه يجوز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه، له حق عظيم. فينبغي للمرأة أن تقرأ مثل هذه النصوص وأن تكون عاقلة مطيعة في ما أمرها الله به وأمرها به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقسم عليه الصلاة والسلام فيقول: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى تؤدي حق الزوج، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. يعني مهما كانت حاجتها وأشغالها لو دعاها تجيب. فينبغي للزوجات أن يتعلمن مثل هذا، لأن الدنيا بسيطة قصيرة والله، فترة وتنتقي المرأة وينتقي الرجل ويكون الحساب يوم القيامة، فالذي يفرط يندم يندم، وأهل النار يندمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إنهم ليبكون بدل الدمع دما، حتى لو أجريت فيه السفن لجرت من كثرة غزارة هذه الدموع من الحسرة من الندامة. فعلى المرأة على الزوجة أن تكون عاقلة، وكذلك على الزوج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. حتى الوالدين تقدم، إذا كان الأمر من الزوج تقدم حق زوجها وتنظر في المسألة كما فصل العلماء في مثل هذا الأمر. جاء رجل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، يعني عرض عليها الزواج من شاب فأبت أن تتزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة أبيها، يعني تتزوج. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. تريد أن تفهم، انظر فهم الأمر قبل الدخول عليه. لا قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها، تعرفون هذا الجرح، فلحستها بلسانها هذه الزوجة، أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. حق الزوج عظيم، ولا نقول ذلك لأننا رجال، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للزوجة أن تتفهم هذا الأمر، وأن حتى لو حست بأنها مظلومة تفعل ذلك لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين تقول: يا معشر النساء، انظر الوصية: لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها، وفي رواية: تمسح الغبار عن قدمي زوجها بنحر وجهها، يعني تنزل بوجهها أكرم ما عندها إلى قدمي زوجها وتمسح بوجهها هذا الغبار. لماذا؟ لعظيم حقه. ولا يعني ذلك أن تفعل المرأة هذا، لا والله، وإنما بيان لتتنبه المرأة أنها مكرمة عند الله تبارك وتعالى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد في رواية حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، صلي صلواتها وتقيم الصلاة، وصامت شهرها رمضان تصومه، وحصنت فرجها، تبعد عن كل ما يشين من الزنا ومقدماته، ثم أطاعت بعلها، وفي رواية زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أي باب اختاري تدخلين منه، أبواب الجنة الثمانية. هذا فضل من الله. المرأة العاقلة، الزوجة العاقلة تنظر لمثل هذه الأحاديث. الحياة مهما بلغت، مهما طالت المدة فيها قصيرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، شيء بسيط. لموضع صوت أحدكم في الجنة، انظر موضع عصا يوضع في الجنة خير، الذي يغطي هذا الجزء، هذا الجزء خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما فيها. فينبغي لنا أن نكون أزواج وزوجات من العقلاء، من الناضجين، نفكر فيما بعد الدنيا، الآخرة، وقبل ذلك القبر والبرزخ. فلتنظر الزوجة كيف هي مع زوجها. جاءت امرأة، حديث حسين بن محصن رضي الله عنه، قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه؟ أذات بعل؟ هل أنت متزوجة؟ يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: نعم. قال: فكيف أنت له؟ كيف تعاملين زوجي؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أخدمه بكل ما أستطيع إلا الشيء الذي لا أقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، شيء ما أستطيع ما أقدر ما أفعله. هذا صدقها رضي الله عنها وأرضاها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري كيف أنت منه، كيف أنت مع زوجك في التعامل في كذا، فإنما هو جنتك ونارك، يعني بسببه بعد رحمة الله تدخلين الجنة، وسببه في عصيانه وفي إيذائه وفي كذا وكذا قد يكون سببا في دخولك النار. هكذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب ليس لهذه المرأة فقط، بل للنساء، للزوجات ذوات الأزواج، تنظر كيف تعاملها مع زوجها فتتقي الله تبارك وتعالى. ومر معنا الزوجة الصالحة خير النساء، التي تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. واتفقنا أن الطاعة في ماذا؟ في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق الزوج أيضا على زوجته، هذا حق للزوج، عدم عصيانه إلا إذا أمر واتفقنا بمعصية، فلا يطاع في مثل هذا. فلتحذر الزوجة من عصيان زوجها. تعرفون أحيانا يتولد العناد، لكن على الزوج أن يكون رحيما بزوجته، فلا يورطها أن تدخل في هذا المضمار والدهليز المظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، يعني ما ترفع أعمالهم، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. انظر، تعصي زوجها وهي تستطيع أن تفعل، لكنها مكابرة معاندة، صلاتها لا ترفع. فالأمر عظيم. وقت أذن، نذهب إلى طيب، وإن شاء الله تبارك وتعالى المشايخ هنا يكملون هذا اللقاء، وإن شاء الله أنتم إذا رجعتم أيضا إلى بيوتكم. قلت لكم هذا الموضوع يحتاج منا جلسات وجلسات. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.